بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن فرغ من التدليل على إثبات أسماء الله وصفاته بالأدلة القرآنية، ثنى بأدلة السنة النبوية، وابتدأ بذكر منزلة السنة من القرآن، وأنها تفسره وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ولكن شرط ذلك أن يكون واردا عن طريق صحيح. ومن المعلوم عند أهل الصنعة الحديثية أن الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، كما أنه يحتمل في هذا أيضا ما كان حسن الإسناد. والإسناد الحسن باختل فيه أحد شروط الحديث الصحيح، وهو تمام الضبط، بأن يكون خفيف الضبط. فإن العلماء لم يزالوا يستدلون بالأحاديث الحسنة في الأمور العلمية والعملية. ثم إنه بعد ذلك شرع في ذكر بعض الأمثلة من الصفات الربانية التي ثبتت بالأحاديث النبوية، فقال: وذلك
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر
وقرب غيره
ينظر إليكم أزلين قنيطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول: قط قط. متفق عليه.
طيب، حسبك. نعم، هذه طائفة من النصوص الحديثية التي ساقها الشيخ رحمه الله للتدليل على إثبات الصفات الربانية. فمنها هذا الحديث الذي بلغ مبلغ التواتر، وهو حديث النزول، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، فأسند النزول إلى ربه عز وجل، مما يدل على أنه وصف ثابت له لم يسنده إلى غيره. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أو إلى سماء الدنيا، وإنما سميت بهذا الاسم لأنها أقرب السماوات إلى الأرض، فسميت بذلك لدنوها من الأرض، وإلا فإن السماوات سبع طباق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. كل ليلة، إذن هذا النزول يقع كل ليلة، ومتى تحديدا؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر. وإذا قسم الإنسان ما بين مغرب الشمس إلى طلوع الفجر أثلاثا، فإن القسم الأخير منه هو ثلث الليل الآخر، وقت تنزل الرب سبحانه وبحمده. فيقول، أي الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له. لماذا نصبنا فأستجيب؟ لأنها منصوبة بأن مضمرة. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا حديث رواه جمع من الصحابة، وبلغ مبلغ التواتر لكثرة رواته، وما زال أهل السنة يحتملونه في كتبهم، وقد جمع أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث عدة روايات منه. فدل هذا الحديث على إثبات النزول الرباني إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فكان لزاما على كل من بلغه هذا الحديث أن يثبت للرب ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى من النزول الحقيقي اللائق بجلاله وعظمته الذي لا يماثل نزول المخلوقين، ولا يجوز أن يتعرض لهذا النزول بأي لون من ألوان التمثيل والتكييف، ولا بأي لون من ألوان التحريف والتعطيل، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في جميع أسماء الله وصفاته، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو نبيه في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. غير أن أهل البدع شرقوا بهذا الحديث وأمثاله، وعدوا أن إثباته مما يوجب الوقوع في التمثيل والتكييف، زعموا وما هم بأعلم من الله بالله ولا برسول ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن منهما قيلا ولا أصدق منهما حديثا، ولا هم أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل، فكيف وقد قال ما قال؟ ثم إنه شطح بهم، تفضل نبين إن شاء الله لا. ثم إن نبين ما الذي عاملوا به هذا النص، فإن هؤلاء لما أبوا أن يثبتوا ما أثبت الرب لنفسه سبحانه زعموا أن الذي ينزل هو أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، وغير خاف أن هذا ليس موجودا في الحديث، وأنه لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لقاله، لو شاء صلى الله عليه وسلم لقال ينزل أمر ربنا، أمر ربنا، لقال تنزل رحمة ربنا، لقال ينزل ملك من ملائكة ربنا، لكنه لم يقل، وأسند النزول إلى الله سبحانه. والأصل في الكلام الحذف أو عدم الحذف؟ الأصل في الكلام عدم الحذف، الأصل في الكلام عدم الحذف، فلا موجب لادعاء الحذف، ومن ادعى الحذف فعليه الدليل، فالأصل عدمه. فإذا قال ينزل ربنا مثل ما إذا قال يغفر ربنا يرحم ربنا، فتأويلهم هذا يقتضي أن في الكلام محذوفا والأصل عدم الحذف. الرد الثاني عليهم أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى ربه، فالواجب علينا أن نسند إلى الله ما أسنده إليه رسوله دون أن نتعرض له بأي شيء من أنواع العبث. الأمر الثالث أن هذا الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يصدر هذا إلا من الله عز وجل، لا يمكن أن يصدر من ملك ولا من رحمة ولا من أمر أو غير، هذا كلام لا يصدر إلا ممن يملكه، هو الذي يستجيب الدعاء، وهو الذي يعطي السائلين، وهو الذي يغفر الخطايا. الأمر الرابع أنه لو قدر كما زعموا أن الذي ينزل هو أمره لكان منتهى نزوله إلى أين؟ إلى سماء الدنيا، إلى سماء الدنيا، ولكان يختص بهذا الوقت من الزمن، وهو ثلث الليل الآخر، ونحن نعلم أن أمره سبحانه وتعالى مستمر كل يوم هو في شأن، فأوامره سبحانه لا تختص بفترة زمنية محددة. أيضا نقول وهو وجه خامس أنه لو كان الذي ينزل هو رحمته فأي فائدة للعباد أن يكون منتهى النزول إلى السماء الدنيا، إذا لم تبلغهم الرحمة لم يستفيدوا من هذا النزول. وبه يتبين أن كل من ادعى دعوى مخالفة لمراد الله ومراد رسوله في نص من النصوص فإن الكلام يعود حجة عليه لا له، وهذا مما أودعه الله تعالى من العصمة في كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فتبين بذلك بطلان ما ذهبوا إليه. ولا حاجة أن يقيد هذا النزول بالقيود التي أحدثها المبتدعة. يقال إن الإمام أحمد رحمه الله مر بقاص يقص في المسجد ويروي هذا الحديث ويقول ينزل ربنا ثم يقول بلا حركة ولا نقلة، فوجم الإمام أحمد وقال لحنبل أو صالح ممن كان معه ارجع بنا إلى هذا المتهوك، فقام عليه وقال يا هذا قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل بلا حركة ولا نقلة، من أين لك ذلك؟ قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما فهمه الصحابة، ف فهو نزول لائق بجلاله. وهذا النزول يدلنا على أيضا إثبات أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، ولا يلزم من نزوله سبحانه أن يعلوه شيء من مخلوقاته، فلو شاء الله سبحانه وتعالى لنزل وتفهق كل شيء يمكن أن يكون بين يدي نزوله فلا يعلوه شيء، فإن الله تعالى هو الظاهر ليس فوقه شيء، إذ العلو صفة ذاتية. أما ما قد يقوله بعض الموردين النافين لعلو الله تعالى أن ذلك يستلزم إثبات الجهة، فنقول نعم، الله تعالى في جهة العلو. لفظ الجهة ليس من الألفاظ الواردة لا بنفي ولا إثبات، لا، وبالتالي فلا يجوز أن تنفى بإطلاق ولا أن تثبت بإطلاق، وإنما نتوقف في لفظها ونستفصل عن معناها. فإذا قال القائل أن مراده بالجهة جهة سفل أو جهة أو جهة على وجه تحيط به شيء من مخلوقاته، قلنا هذا المعنى معنى باطل. وإذا قال أردت بالجهة جهة العلو، قلنا حيها لا، فالعلو ثابت لله تعالى، فإذا عبر بالجهة مضافة إلى العلو زال المحذور. فبهذا يتبين أن الله سبحانه وبحمده ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. سأتي في كلام الشيخ أن هذا الإرادة الذي تقول تحتويه، هذا ما يفهمه بعض الناس من كلمة في، من كلمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، قالت في السماء، ومن قول الله تعالى أأمنتم من في السماء. فقد يتوهم بعض الناس أن في هاهنا تدل على الظرفية المكانية، أي على وجه تحيط به سماواته، فسيبين الشيخ لاحقا في كلامه أن هذا وهم باطل، إذ أن في لغة العرب تأتي بمعنى على، كقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها، فامشوا في مناكبها، يعني على مناكبها، فسيروا في الأرض، أي على الأرض، ففي لغة العرب تأتي بمعنى على. أو أن السماء يراد بها العلو، وحينئذ تكون في على وجهها، ويكون معنى قوله أأمنتم من في السماء، أو قول الجارية في السماء، أي في العلو، ولا يقتضي ذلك أن تحيط به شيء من مخلوقاته. هذا إيراد أيضا يريده البعض، ويقول إن ثلث الليل، إن ثلث الليل يختلف من موضع إلى موضع بحسب تفاوت الحال، لكن نقول الله تعالى ليس كمثله شيء، لا يقاس بخلقه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ثبت ثبوتا قطعيا، فإنه لا يمكن أن يكون معارضا أو يقابل بالأمور التي عهدها الناس من مدركاتهم، فالذي نطق بهذا لا ينطق عن الهوى. فيجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير في حقه نازل إلى سماء الدنيا، ولا يقال يلزم من ذلك أن يكون الله نازلا طوال الوقت، الله تعالى ليس كمثله شيء. فالواجب علينا أن نعتصم بالنصوص وألا نخليها من معانيها الظاهرة. ثم ذكر حديثا يدل على إثبات صفة الفرح لله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم، وذكر الشيخ طرفه، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. تتمة الحديث وهو متفق عليه، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته ضلت عنه في أرض ثلاث، يعني في صحراء دوية، فقام يطلبها وعليها طعامه وشرابه، حتى إذا أيس منها أوى إلى جذع شجرة ينتظر الموت، فانتبه فإذا بخطامها قد علق بالشجر، فقام فقبض على خطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذه صورة تمثل غاية ما يمكن أن يقع الفرح لإنسان أشرف على الهلكة ويأس من النجاة في صحراء دوية ليس معه طعام ولا شراب، إذ ذهب طعامه وشرابه مع راحلته، فصار كما يقال في لغة العصر يعد العد التنازلي للموت، فساقها الله إليه حتى علق خطامها بالشجر، الشجرة التي نام تحتها، فقبض عليها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح. مع ذلك فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل. والحديث دليل على إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وليس مقتضى ذلك أن يكون كفرح المخلوقين، فلله فرح يليق به وللمخلوق فرح يليق به. ففرح المخلوق تعتريه خفة وطيش ويعني ذهول، لكن فرح الله ليس كذلك. فهناك قدر مشترك في الأذهان حول معنى الفرح، وأنه شيء يعني يسر به ويستبشر به. أما اللوازم التي تلزمه فتختلف من شيء إلى آخر. حتى فرح المخلوقين يتفاوت، من الناس من يفرح ولا يظهر عليه آثار، ومن الناس من يفرح ويفقد صوابه، ومن المخلوقات كالحيوانات العجماوات ما تفرح فرحا يتناسب مع خلقتها لا يشبه فرح المخلوقين، وهكذا. فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، لا يلزم من الاتفاق في أصل الصفة الاتفاق في حقيقتها. وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت لربه هذه الصفة، فالواجب علينا أن نثبت ما أثبت النبي لربه، ولا نستشنع ذلك ولا نستعظمه ولا ننفر منه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تعظيما لجناب الله وأرعاهم لحقوقه، فلا يتظاهرن امرؤ بأنه أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول المقصود بفرح الله كذا المقصود بفرح الله كذا. من أين لك ذلك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال كلاما بينا فصلا، فلا حاجة إلى الاستدراك عليه والتعقب عليه. ثم ذكر حديثا آخر ذكر طرفه أيضا وهو متفق عليه، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. كيف ذلك؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحال، رجلان يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة، قاتل ومقتول. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهما قتل صاحبه حال كفره، فمات الأول شهيدا في سبيل الله، ثم من الله تعالى على هذا الكافر فأسلم فقتل في سبيل الله فنال الشهادة واجتمع في الجنة، اجتمع في الجنة، فزال بذلك الإشكال. إذن هذا الضحك ناشئ عن اجتماع أمرين لا يجتمعان عادة، يعني كيف يكون قاتل ومقتول وكلاهما في الجنة؟ فهذا مما يكون سببا لحصول الضحك، فلله عز وجل ضحك يليق به لا يشبه ضحك المخلوقين. ضحك المخلوق يصاحبه كما أسلفنا خفة وطيش وقهقهة، ويحتاج إلى لسان وشفتين ولهوات وأسنان حتى يقال عن هذا ضحك، لكن هذا هو المعهود في بني آدم في المخلوقات، ولا يلزم أن يكون ذلك في حق الخالق تعالى سبحانه أن يشبه أحدا من مخلوقاته. فلله ضحك يليق به. ولولا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله يضحك ما قلنا، ولم تنبو هذه الكلمة على أسماع الصحابة الكرام، مع أنهم أعظم توقيرا وتعظيما لله عز وجل. حتى إن لقيط بن عامر بن المنتفق لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث التالي عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قنوط عباده، القنوط هو أشد اليأس، ومتى يحصل لهم هذا القنوط؟ إذا أيسوا من نزول المطر ونبات الأرض، ويعني حينما يقنط العباد مع أن الله يعلم بقرب تغير الحال وقرب غيره، يعني قرب تغييره من قحط إلى خصب ومن انحباس المطر إلى نزوله. فإذا اجتمع هذان الأمران أدى، قال صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم أزلين قنطين، أزلين يعني ممحلين، قنطين يعني يائسين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب، يعني كأنما هم في هذه الحال من الكآبة والسآمة واليأس البالغ إلى حد القنوط أول النهار، مع علمه سبحانه أنهم سيمطرون في آخر النهار. فالله تعالى يضحك. مما يقرب لك ذلك أن ترى إنسانا مثلا طالبا، أن ترى طالبا قلقا على نتيجته، هل اجتاز أم لم يجتاز، وهو يعني يضرب أخماسا بأسداس ويقبل ويدبر، وأنت تعلم بأنه قد نجح، فأنت تضحك لأنه اجتمع حالان، حال علمك بفرجه وحصول مراده وجهله هو بذلك، فيكون هذا مما يبعث عندك الضحك. الله تعالى ليس كمثله شيء، لكن اجتماع هذين الأمرين في حق المخلوق، يعني شدة القنوط مع قرب الغيار وعلم الله بذلك، هذا مما يضحك الله تعالى له سبحانه وبحمده. ولما سمع لقيط بن عامر بن المنتفق هذا الكلام من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعد على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. لم يقل الضحك يلزم منه شفتان ولسان ولهوات وأسنان وإثباته يقتضي، ما خطر بباله ولا دار بخلده شيء مما يدعيه هؤلاء المتكلمون الذين صرفوا النصوص عن ظواهرها، بل تقبل الأمر قبولا حسنا، ولم يرى أن ذلك موجبا لتشبيه الله بخلقه، بل أثبت له سبحانه هذا الوصف الكريم وتفاءل به. ألم تروا أنه قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك؟ ولأن هذا من معقولات بني آدم. أنت الآن مثلا إذا كان لك طلب أو معاملة لدى مدير دائرة من الدوائر فأقبلت عليه فوجدته مستبشرا يضحك متهللا، ألا تتفاءل بحصول طلبك؟ بلى. فكيف لو كلمته بالأمر وابتبسم لك؟ لا، زاد تفاؤلك. ولو أقبلت عليه ورأيته مقطبا عابسا لا وقع في نفسك أن أمرك لا يتم. ولو حدثته بالأمر فوجدت منه كفرارا وتضايقا لا زاد في قلبك أن أمرك تعسر. فلهذا قال على البديهة رضي الله عنه: لن نعدم خيرا من رب يضحك. فدل هذا على أن لربنا سبحانه وتعالى ضحك يليق به، لا يجوز لأحد أن يستشنعه ولا أن يستبشعه ولا أن ينفر منه، وإنما يقع ذلك لمن سبقت لوثة التشبيه والتمثيل إلى قلبه، فتبادر إلى قلبه معنى مشابهة الآدميين فهرب من التمثيل إلى التعطيل أو التحريف. أما من تقبل الأمر قبولا حسنا واعتقد لله ما يليق بجلاله وأثبت إثباتا بلا تمثيل ونزه الله تنزيها بلا تعطيل فليس عنده مشكلة. أما النص الذي بعده فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، عياذا بالله. جهنم اسم من أسماء النار، قيل سميت بذلك لجهومتها. نعم نعم أي نعم، أحسن، بارك الله فيك. أيضا تضمن الحديث إثبات صفة العجب لله تعالى، عجب ربنا، إثبات صفة العجب. وهذا أيضا مما يثبته أهل السنة والجماعة ويأباه أهل البدع. لماذا يأبونه؟ يقولون: لأن العجب لا يكون إلا عن جهل، العجب لا يكون إلا عن جهل، بمعنى أن الإنسان يتعجب من الشيء بسبب جهله به. والحقيقة أنه عند التأمل يجد الإنسان أنه ممكن يقع العجب، يمكن أن يقع العجب عن جهل، ويمكن أن يقع العجب عن اجتماع أمرين لا يجتمعان عادة، لا يجتمعان عادة. فمثلا لو قدرنا أنك مثلا معلم وتعلم من أحد الطلاب شيئا من الإهمال وعدم الاكتراث، ثم بعد إجراء الامتحان وجدت أنه أحسن الجواب وحصل على درجة النجاح، فإن هذا يوجب لك عجبا، تقول: سبحان الله، فلان اجتاز الامتحان، وأنت قد علمت، ما هو عن جهل، علمت أن جوابه صائب وأن حاله السابقة لا تخوله لذلك، فحصل لك عجب مع العلم. فليس دوما يكون العجب ناشئا عن الجهل. قد يكون العجب ناشئا عن اجتماع أمرين لا يجتمعان عادة حتى مع العلم بهما. الحديث بعده: لا تزال جهنم يلقى فيها. بينا أن جهنم اسم من أسماء النار سميت بذلك والعياذ بالله لجهومتها وظلمتها. يلقى فيها يعني يلقى فيها أهلها، فإنهم يلقون فيها دفعات، وهي تقول هل من مزيد، كما قال ربنا في ناطق كتابه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. وقد جاء في الحديث أن الجنة والنار اختصمتا، فقالت الجنة أنا كذا، وقالت النار أنا كذا، فقال الله عز وجل: أنت جنتي وأعددتها الله لأولياء أعددتها لأوليائي، وأنت عذابي أعددتها الله أعددتها لأعدائي، أو كما قال سبحانه في الحديث القدسي: ولكل منكما ملؤها، ولكل منكما ملؤها. فهي تقول هل من مزيد، تطلب الزيادة، وحيث قد تكفل الله لها بملئها وقد فني من يستحقونها، فماذا يفعل الرب سبحانه وبحمده؟ يضع رب العزة، وهذا من إضافة الموصوف إلى الصفة، يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية يضع عليها قدمه، وهذا موضع الشاهد، إذ فيهما فيها إثبات لفظ الرجل أو صفة الرجل أو صفة القدم. فينزوي بعضها إلى بعض. ما معنى ينزوي بعضها إلى بعض؟ يعني ينضم بعضها إلى بعض ويتضاغط بعضها على بعض، فتقول قطن قطن، يعني اكتفيت اكتفيت، وبذلك يتحقق امتلاؤها. فإنها إذا تلاءمت على بعضها بعضا والعياذ بالله ضاقت بأهلها وغصت بهم، فتحقق ما وعدها الله تعالى به من امتلائها. والحديث متفق عليه، فدل ذلك على إثبات القدم أو الرجل لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. فلا يجوز لكائن من كان سمع هذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما من إثبات هذا الوصف الذاتي أو الخبري من صفات الله تعالى أن يتعرض له بشيء من التمثيل، بأن يعلق في ذهنه صورة القدم البشرية مثلا، أو أن ينزع إلى شيء من التعطيل والتحريف فيقول ليس المراد بالقدم والرجل الصفة، المراد بها كذا وكذا، حتى إنهم تعسفوا وتكلفوا مقالات مغربة جدا تنبو على السمع والذهن، فقالوا بها فرارا من إثبات الصفة، وما كانوا بحاجة إلى ذلك ولا اضطروا إليه، وكان يسعهم ما وسع السابقين الأولين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فالواجب على المؤمن حيال هذه النصوص الإثبات والإقرار والإمرار، مع اعتقاد تنزيه الرب عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين. ودوما تذكر أيها المؤمن أن قائل ذلك ليس فلان وعلان، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأنه أعلم بربه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من سائر الناس، فكيف يليق بأحد أن يستدرك عليه أو أن يتعقبه بالقول؟ ما هذه بغيرة إيمانية، ولكنه خطأ منهجي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.